الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي جبل الحفظ وفقيه المحدثين ومحدث الفقهاء المحبوب لدى المسلمين والمبغوض لدى الرافضة والملحدين. هذا البخاري وأبو هريرة محبوب لدى المؤمنين والمسلمين ومبغوض لدى الرافضة والزنادق الملحدين، حتى قال بعض شيعة اليمن هذا البخاري إمام الفئة بالصادق المصدوق ما احتج في صحيحه واحتج بالمرجئة قلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري مئة. انظروا إلى الغلو. هب أن البخاري أخطأ إذ لم يخرج لجعفر بن محمد، لكن هل يصل هذا الخطأ إلى أن البخاري ما يوازي 1% من قلامة ظفر جعفر بن محمد؟ جعفر بن محمد لا يرضى بهذا الحكم، ولكن هكذا مذهب أهل الباطل قائم على الغلو والمجازفة. غضبوا على المقبلي فاتهموه بأنه ولد غير معروف الأب، المقبلي نكرة. قد زاد لؤما المقبلي نكرة، نعم المقبلي ناصبي أعمى الإله بصرة، فأمه معرفة لكن أبوه نكرة. هكذا يتسلطون على المخالفين لهم. والمقبلي ما صفي من الاعتزال كما كنا نسمع من شيخنا مقبل، لكن كتاب العلم الشامخ كان كالخنجر في صدور الرافضة والمتمذهب الهادوية ومن إليهم. ونقل منه العلامة الألباني في الصحيحة صفحات، لأنه قضى على مذهب أتباع الآباء والمشايخ. فإذا كل مسلم ينبغي له أن يحب البخاري ويحب أبا هريرة، لأنك إذا رأيت أهل الباطل يبغضون رجل فاعلم أن من أهل السنة فاعلم أنهم يبغضونه لحرقتهم منه. لماذا يبغضون بن باز؟ بسبب رسالة وجهت له من بعض أهل اليمن وتكلم فيها على مذهبهم، وقام ذلك الجاهل مجد الدين المؤيدي أو أظن الحوثي، هذا الخبيث الحوثي والد بدر الدين الحوثي، بالرد عليها. وكلام ابن باز كلام طيب في تفنيد الشرك وبعض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شيخنا مقبل لو استطاعوا أن يفرموه لا فرموه. لما ألف كتاب صعقة الزلزال في نسف أهل الرفض والاعتزال أباحوا دمه، قالوا دمه دم حنش. وكان الشيخ مقبل إذا خرج له كتاب يرسل به إلى رجل في صعدة شيعي، يرسل له بنسخة هدية، فيصعد ذلك الرجل فوق السوق، كان بيته نعرفه كان بجانب الشارع العام، يصعد فوق السوق ويتكلم الوادع يخرج كتاب ويقول في الكتاب، ينشر الكتاب. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، فعل كفعل عمر بن الخطاب. انظروا إلى السلف يتأسون بالمتقدمين. عمر بن الخطاب لما أسلم ذهب إلى أشد قريش نقلا للحديث، فقال له يا فلان، قال نعم، قال علمت أني أسلمت؟ لم يناقشه، يمشي. عمر صبا قال لا بل أسلمت، عمر صبع قال بل أسلمت. فهكذا الشيخ مقبل عمل بهذا. فنسأل الله أن يرحم أئمتنا، نسأل الله أن يرحم أئمتنا، والله أننا نتقرب إلى الله بحبهم. مساكين نحن في العلم، مساكين ماذا عندنا؟ وفي العبادة مساكين ماذا عندنا؟ وفي الورع مساكين ماذا عندنا؟ أقولها صراحة، لكن نتقرب إلى الله بحب هؤلاء، ونرجو أن نحشر معهم. أما أولئك أحدهم يقول اللهم احشرني في زمرة فؤاد الكبسي، وبعضهم يقول اللهم لا تحشرني مع معاوية. صحيح ما سيحشر مع معاوية، إن شاء الله يحشر مع فرعون وقارون وهامان. ليش يحشر مع معاوية؟ معاوية صحابي، يحشر معه رافضي؟ هذا لا يليق بحكمة الله عز وجل أن الرافضي يكون بجانب الصحابي. الصحابي للجنة والرافضي مع أمه حمالة الحطب. أشهد لله أننا نبغضهم كبغضنا لليهود والنصارى، كلهم كفار، كلهم كفار. نبغضهم من قبل اعتدائهم علينا، لا يظن الظان حين يسمعون نبغض الرافضة لأجل طردونا من دمك. نحن نبغضهم وهم في إيران، نبغضهم وهم في إيران، ولو فرشوا لنا المساجد بالسجاد الذي يصنع من الحرير لوجب علينا أن نبغضهم لله. سبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أقبح منهم يا أخوة، إذا انهزموا مثل الكلاب الجربة التي تكون بعد المطر، وإذا انتصروا تنمروا ما يعرفوا أحد. كنا ونحن صغار نتلم فوق الثور ونقول يا سيد شعمل بك وريد، يا سيد سابيعك وزيد، يعني على الرافضة. وأما آل البيت نحبهم، آل البيت الصالحين. فهمتم معنى الشعر؟ يا سيد شعمل بك وريد، يعني سأستخدمك كاستخدام الثور، أحرث الأرض وأزبر، أطلع التراب فوق الزبير. يا سيد سأبيعك وأزيد، يعني أزيد في ثمنك أنا بنفسي، لبغض العام لهم. ولما ظهر الحوثي وإذا بهؤلاء يتنمرون، لكن إن شاء الله قريب يزول الحوثي ويرجعون إلى الذلة والمسكنة، وليس لهم قيمة عند المجتمع المسلم أبدا. الرافضة ليس لهم قيمة عند المجتمع المسلم، والله نقولها صراحة، ليس لهم قيمة لا عند الرجال ولا عند النساء ولا عند الشباب ولا عند الصغار. كيف يكون له قيمة؟ الله يقول في اليهود لستم على شيء، وهؤلاء أخوان اليهود لستم على شيء بنص القرآن. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، ونحن نستدل بقول الله على الرافضة بعموم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يا أيها الرافضة لستم على شيء، حتى تقيموا القرآن والسنة وتتبرأوا من الرفض الذي جرنا إلى هذا. الثناء على البخاري. قال رحمه الله: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. يعني هل يؤثر ذلك على صلاته؟ النار يعبدها المجوس، وهكذا لو قدر أن إنسان في مكان ما فيه إلا الصلبان، أو ربما قدر أن هناك صنم ليس معه مكان يصلي فيه، وهو يريد الله عز وجل ويصلي لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة وحولها 360 صنم، ولا يضره ذلك ولا يؤثر عليه. وعمر بن الخطاب أظن صلى في كنيسة لما ذهب إلى بيت المقدس ولم يضر ذلك ولم يؤثر عليه. أهم شيء أن الإنسان يخلص لله، وأن يحرص أن يبتعد عن أماكن الزور ما استطاع، فلا يصلي في مكان فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال: باب من صلى وقدامه تنور بالنصب على الظرف، والتنور بفتح المثنى وتشديد النون المضمومة، ما توقد فيه النار للخبز وغيره، وهو في الأكثر يكون حفيرة في الأرض، وربما كان على وجه الأرض، ووهم من خصه بالأول، قيل هو معرب وقيل هو عربي توافقت عليه الألسنة، وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتماما به، لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور. وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وقال هو بيت نار، أخرجه ابن أبي شيبة. قال: أو شيء من العام بعد الخاص فتدخل فيه الشمس مثلا والأصنام والتماثيل، والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة. وقال الزهري: هو طرف من حديث طويل يأتي موصولا في باب وقت الظهر. قال: وقال الزهري: أخبرني أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي، هل بطلت صلاته؟ ما بطلت. فإذا لو صلى إنسان إلى نار وهو يعبد الله عز وجل لا يضره ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. قال الحافظ رحمه الله: والحديث وجود نار بين نعم. وأحسن من هذا عندي أن يقال: لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها، فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني، وهو المطابق لحديثي الباب. ويكره في حق الأول كما سيأتي التصريح بذلك عن ابن عباس في التماثيل، وكما روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت النار. ونازعه أيضا من المتأخرين القاضي السرجوسي في شرح الهداية فقال: لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار، ولا يلزم أن تكون أمامه متوجها إليها، بل يجوز أن تكون عن يمينه وعن يساره وغير ذلك. قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة انتهى. وكأن البخاري رحمه الله كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب عنه حيث صدر الباب بالمعلق عن أنس ففيه: عرضت علي النار وأنا أصلي. وأما كونه رآها أمامه فسياق حديث ابن عباس يقتضيه، ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، أي تأخرت إلى الخلف، في جوابه أن ذاك بسبب كونه رأى النار. وفي حديث أنس المعلق هنا عنده في كتاب التوحيد موصولا: لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي. وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من المصلي والبعيد. قال رحمه الله: باب كراهية الصلاة في المقابر. ينبغي للإنسان أن يحرص عن البعد عن أماكن الزور ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الله عز وجل يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أماكن المخسوف عليهم والمغضوب عليهم لم يجلس فيها، وأمر أن يهراق الماء الذي قد أخذ من آبارهم، وأن يرمى بالعجين الذي قد عجن بمائهم، لما في ذلك من وجوب التميز. قال: باب كراهية الصلاة في المقابر. والكراهية عند المتقدمين تطلق على التحريم. قال الحافظ استنبط من قوله في الحديث ولا تتخذوها قبورا أن القبور ليست بمحل العبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة، وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك ليس على شرطه، هو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، والشيخ مقبل دافع عنه وبين أنه ثابت متصل. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأما حديث نهيت عن الصلاة في 7 مواطن فهو حديث ضعيف نسيت علته، فمن يفيدنا بها؟ من؟ يزيد بن جبير متروك أخونا يوسف يقول زيد بن جبير متروك. وكان لأخينا أبي بشير الحجوري رحمه الله بحثا في هذا الباب، المواطن التي نهينا عن الصلاة فيها. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان القائل في مسدد كان مسدد كاسمه، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله العمري مصغر الاسم مكبر الرتبة، مكبر الاسم مصغر الرتبة، عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف، وكلاهما أخوة، هما إخوة. عبيد الله ثقة، احفظها يا عصام هذه الفائدة ما تنساها، عبيد الله ثقة، عبد الله ضعيف، وكلاهما يروي عن سالم وكلاهما يروي عن نافع. قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، وهذا الأمر على الاستحباب، ولو صلى الإنسان النافلة حيث قدر له جاز، لكن لو صلى في بيته فهو أفضل، لحديث جابر عند مسلم إن الله يجعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا. قال القرطبي من للتبعيض والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليعجل لبيته فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. قال قلت وليس فيه ما ينفي الاحتمال، وقد حكى عياض عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن. هذا القول ضعيف، الصحيح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، إيش من صلاة؟ المفروضة، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. وبهذا تعلم أن العلماء قد يجتهدون، وأحيانا يكون الرد على المسألة في نفس النص، في نفس النص. وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح، وقد بالغ الشيخ محي الدين فقال لا يجوز حمله على الفريضة، وقد نازع الإسماعيلي المصنف أيضا في هذه الترجمة فقال الحديث دال على كراهية الصلاة في القبر لا في المقابر. قلت قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر، بيوتكم مقابر. وقال ابن التين تأوله البخاري على كراهية الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال لا تكونوا كالموتى الذي لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. قال فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك. قلت إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم، وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا، فقد قدمنا وجه استنباطه. وقال في النهاية تبعا للمطالع إن تأويل البخاري مرجوح، والأولى قول من قال معناه إن الميت لا يصلي في قبره. وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة، وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي. هذا هو القول الصحيح أن المقابر والقبور لا يصلى فيها ولا يصلى إليها. وأما شرح السنة للبغوي ومعالم السنن للخطابي مع اختصارهما فيهما بركة عظيمة مع اختصارهما في الشرح، إلا أن فيهما بركة عظيمة. فانظر كيف يقترف الحافظ ابن حجر من شرحهما، وكذلك شرح النووي على مسلم. فلا يذهب أحدكم يقول أنا أريد الشروح الموسعة ويترك مثل هذه الشروح، فتح الباري، شرح النووي على مسلم، إن تيسر المفهم على مسلم، شرح السنة البغوي، معالم السنة للخطابي، هذه كتب نفيسة، ويضاف إليها غيرها. المهم أن الصلاة في المقابر باطلة، أو على القبور باطلة، لما سيأتي إن شاء الله. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قد تقدم معنا وسيأتي غيرها. الآن يتكلم عن الأماكن التي يكره فيها الصلاة والتي يستحب فيها الصلاة، هذا طريق مرضي من الإمام البخاري رحمه الله، فإنه يرتب ترتيبا مفيدا.